أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتربى، في رحاب القرآن نرتقي ونترقى. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن نستكمل الحديث عن حديث القرآن الكريم عن النبوات. وذكرت لحضراتكم في اللقاءات السابقة أن كلمة النبوة بكل تصريفاتها حيثما جاءت في القرآن الكريم جاءت 80 مرة، وده طبعا رقم يعني يحتاج منا إلى وقفة، ويحتاج منا إلى مزيد تأمل وتدبر للقرآن الكريم. اليوم أيها الإخوة نعيش مع قضية من قضايا النبوات. هذه القضية هي مقام النبوة وشروط النبوة ومواصفات النبوة. أنا أسأل سؤال، هل النبوة تنال بالاجتهاد؟ يعني لو واحد اجتهد وشد حيله ممكن كان يبقى نبي، أم أن النبوة اختيار واجتباء واصطفاء؟ طبعا نحن نعلم أن القرآن الكريم يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالأصل في النبوة أنه اختيار من الله عز وجل واجتباء من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ليس للإنسان دخل أن يكون نبيا أو رسولا، دي قضية منتهية عقدية. لكن القرآن الكريم ذكر لنا مواصفات وشروط موجودة في يعني في كل الأنبياء، يعني يكاد يكون اتفقت هذه الشروط والمواصفات في جميع الأنبياء، لذلك ممكن نسميها شروط النبوة أو مواصفات مقام النبوة، مواصفات مقام النبوة. هذه المواصفات أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات تتمثل في الآتي في كل الأنبياء: الصدق، الأمانة، تبليغ الرسالة وعدم الكتمان، والعصمة سبحانك يا رب، والرجولة. خمس مواصفات وخمس شروط تحدث عنها القرآن الكريم. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله لعدة أمور. أولا لأن هذه عقيدة، يعني لابد أن يكون تصور المسلم مبني على هذا الأمر، يعني لابد أن يكون المسلم معتقدا أن كل الأنبياء اتفقوا في أنهم وصلوا إلى المرتبة العليا في الصدق والمرتبة العليا في الأمانة، وأنهم بلغوا عن الله عز وجل ولم يكتموا الحق، وأنهم كل الأنبياء معصومون، معصومون، وأن كل الأنبياء من الرجال. وهنشوف الكلام ده ونشرحه واحدة واحدة. إذن هذه عقيدة لابد أن ترسخ في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا ومشاعرنا، تمام؟ دي نقطة. النقطة الأخرى أحباب الكرام، ألا وهي هذه المواصفات وهذه الشروط ينبغي لأتباع الأنبياء أن يقتدوا بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا بد أن أهتدي بهديهم وأن أستن بسنتهم وأن أسير على دربهم وأن أهتدي بهم. هذه المواصفات والشروط الموجودة في مقام النبوة ومرتبة النبوة وعند كل الأنبياء ينبغي أن يتحلى بها المسلم المؤمن بالله ورسله، تمام؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة. أول شرط وصفة من صفات الأنبياء الصدق. لا يتصور أبدا أن يكون النبي غير صادق، لا يتصور أبدا. فالنبي لابد أن يكون صادقا. ليه؟ لأنه يبلغ الشرع عن الله، يبقى لازم يبقى صادق. لأنه يبلغ الوحي إلى الناس، لأنه يعلم الناس العقائد ويعلم الناس المعاملات ويعلم الناس الأخلاق، ده مش كده بس، ويأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله ويعلمهم كيف يعبدون الله. فلا بد أن يكون صادقا، لابد للنبي أن يكون صادقا. دي قضية منتهية يا أحباب الكرام. لذلك شوف لما تتناول القرآن الكريم تجد أن القرآن يعني قضية صدق الأنبياء خاصة في التبليغ وفي الوحي قضية لا تحتمل أبدا الأخذ والرد أو الجدال. لذلك القرآن الكريم يعتبر أن أكبر صفة من صفة الإجرام أن يكذب الإنسان على الله، وخاصة في مسألة الوحي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يبقى خد بال حضرتك، يبقى قضية صدق الأنبياء خاصة في التبليغ والوحي قضية منتهية لابد أن نؤمن بها. وتعالي شوف القرآن الكريم مثلا على سبيل المثال سيدنا موسى لما حدث الحوار والجدال الذي دار بينه وبين فرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال وقال وقال، وكذب موسى وقال أنك تكذب على الله وأنك لم تأتي بالصدق وأنك لست بصادق. شوف رد سيدنا موسى، قال حقيق علي، حقيق دي قراءة طبعا، وحقيق قراءة أخرى متواترة أيضا، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني كأن سيدنا موسى يقول له أنا نبي مرسل من قبل الله، فكيف أكذب على الله؟ فالأنبياء لا يقولون إلا الصدق ولا يتكلمون إلا بالحق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. يبقى سيدنا موسى قال أنا نبي، ومرتبة النبوة ومقام النبوة لا بد فيه من الصدق. طب تعال شوف كده سيدنا عيسى عشان بس نشوف مقام الصدق عند الأنبياء. سيدنا عيسى عليه السلام لما حدث ما حدث وكان الحوار بينه وبين ربه، وربنا سبحانه وتعالى سأله هل أنت قلت لهم اعبدوني أنا وأمي وكذا وكذا من دون الله، سيدنا عيسى ماذا قال؟ أرجو الانتباه، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن أحباب الكرام حتى سيدنا عيسى بيّن أنه لا يتقول على الله ولا يقول على الله إلا الصدق. يبقى إذن لأن الأنبياء مبلغون عن الله الوحي والشرع والعبادة والشرائع والأحكام والعقائد والأداب والأخلاق والمعاملات، ويعلمون الناس العبادة والطاعة، إذن لا بد أن يتصف النبي بصفة الصدق. ده مش الصدق عادي، يصل إلى درجة الذروة في الصدق. عشان عارف الذروة ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف بعض الأنبياء سيدنا إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ما قالش صادق، صديقا، دي مبالغة في الصدق. إذن الأنبياء وصلوا المقام الأعلى في خلق الصدق وفي قضية الصدق. سيدنا إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. يا أحباب الكرام لا يتصور أبدا أن يكون النبي غير صادق، لأن النبي سيكون قدوة لأتباعه، ولأنه سيكون محط أنظار للقوم الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وسيكون يعني محل نظر من كل من يحدثهم عن الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يكون صادقا مع الله، صادقا مع نفسه، صادقا في كل كلمة يقولها. لذلك القرآن الكريم وصف سيدنا إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى صفة الصدق شرط كده، العلماء علماء العقيدة والتفسير يقولون شرط من شروط النبوة. طب تيجي بقى شوية كده نرجع لسيدنا النبي، ما تصلوا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي عرف واشتهر لقبل النبوة بالصادق الأمين، صادق أمين. وسبحان الله يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصادق الأمين الذي قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما فيش هوى، ما فيش كذب، التبليغ عن الله فيه صدق. القرآن الكريم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالدعوة يبلغ الناس جهرا، ونزلت الآية الكريمة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ماذا حدث؟ صعد النبي جبل الصفا ونادى على بطون قريش بطنا بطنا، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا يا يا. فاجتمع الناس حوله، فقال الناس اجتمعوا، حتى الذي لم يستطع أن يذهب أرسل يعني نائبا عنه أو رسولا عنه. فلما اجتمع القوم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد الإغارة عليكم، يعني جاي عايزة تغير عليكم وتحاربكم وتهجم عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى لما أقول لك إن النبي، أي نبي، سيكون قدوة وأسوة وأنموذجا لقومه ومحط الأنظار، يبقى ما ينفعش إن القوم يقولوا أنت بتكذب علينا وأنت كذاب، إذن أنت تكذب على الله سبحانه وتعالى. لذلك هرقل لما سأل عن صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل أبا سفيان وأخبره أنه لا يكذب أبدا، وما يعني أخذ عليه كذب قط، قال: ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. مستحيل أنه لا يكذب على الناس ويجي يكذب على الله، ده هرقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل الصفا وقال لهم كذا وكذا، قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، وحدث ما حدث وبلغهم. وقال له أبو لهب: تبا لك يا محمد سائر اليوم، لهذا يعني جمعتنا؟ ونزلت الآية الكريمة: تبت يد أبي لهب وتب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبي من الأنبياء وصف بالصادق الأمين وعرف بهذا الأمر، وسلم له أعداؤه. لذلك يعني لما كان يجتمع القرشيون ويتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل تعلمون أنه كذب؟ والله كانوا يصدقون رسول الله ويقولون أنه لا يكذب، لكن الكبر والعنطزة، حتى سجل القرآن هذا الأمر: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وفي قراءة: فإنهم لا يكذبونك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لدى القوم. يبقى نرجع نقول أن أول صفة من صفات مقام النبوة الرفيع الصدق، ولا يتصور أبدا أن يكون نبي من الأنبياء كاذبا ولا يقع هذا منه. يبقى هذه الصفة الأولى. طب الصفة الثانية في مقام النبوة: الأمانة. بس أنا عايز قبل ما أقول الأمانة، أنا قلت لحضراتكم من صفات الأنبياء الصدق. لما ناخد هذا الكلام، أنا عندي نقطتين. النقطة الأولى: هذا أمر عقدي، يعني لابد أن يكون في أذهاننا، في عقولنا، في قلوبنا، في نفوسنا، أن الأنبياء لا يكذبون أبدا، وأنهم وصلوا الدرجة الذروة في الصدق. ده أمر عقدي. الأمر الثاني: الاقتداء بهم. ينبغي أن يكون المسلم منا صادقا كنبي، صادقا كالأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. دي قضية منتهية. يبقى لما نعتقد هذا الأمر لابد أن نتأسى به. طب ننتقل للصفة الثانية: الأمانة. الأمانة، والحقيقة أن كل نبي من الأنبياء كان أمينا في قومه وأمينا على قومه. ولما نيجي نشوف كده، أمانة الأنبياء كانت أمانة عامة، مش أمانة ودائع فقط أو أمانة أموال، لا، تعالى شوف كده، كانت أمانة على الشرع والدين. الأنبياء، كل نبي كان أمينا على الشرع. يبقى النبي أمين على الشرع وأمين على البدن، أبدان الناس وأجسادهم، وأمين على الأرواح، وأمين على الأموال، وأمين على الأعراض. تعال شوف، كل الأنبياء كانوا أمناء على أعراض غيرهم، كانوا أمناء على أموال غيرهم، كانوا أمناء على الدين، كانوا أمناء على عقول الناس، كانوا أمناء على أبدان الناس. وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده لحضراتكم، علماء الأصول، أصول الفقه، سموه الكليات الخمسة، اللي هو الحفاظ على النفس، الحفاظ على الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل. فكل نبي من الأنبياء اتصف بهذه الأمانة. وعلى فكرة كل نبي اعترف بكده. معقولة؟ أو الله، اقرأ كده في القرآن: كل نبي كان يرسل الى قومه يقول لهم ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ويقول ايه؟ اني لكم رسول امين. كل نبي كان يقول اني لكم رسول امين، واحيانا يقول واحيانا يقول اني لكم ناصح امين. اذا صفه الامانه في الانبياء كلهم، يعني سيدنا نوح قال اني لكم رسول امين، وقال اني ناصح امين، وكذلك شعيب، وكذلك لوط، وكذلك صالح، يعني سبحانك ربي سبحانك، وكذلك سيدنا شعيب وهود، كل الأنبياء قالوا إني لكم رسول أمين. إذن النبوة الأمانة كانت صفة سائدة عند كل الأنبياء، فشروط من شروط النبوة الأمانة. ما ضد الأمانة الخيانة. لو تصورنا إن النبي غير أمين يبقى إذن نقول عنه إنه خائن، وطبعا حاشا للأنبياء. لو لم يكن النبي أمينا يبقى هيخون في التبليغ، وهيخون في الرسالة، وهيخون في أعراض الناس، وهيخون في المال. والقرآن يقول عن كل الأنبياء وما كان لنبي أن يغل، يعني يسرق أو يأخذ مالا ليس من حقه اللي هو الغلول. ولذلك تعالوا نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج من نماذج الأنبياء في أمانته. تتخيل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم في يعني يعرف قبل الرسالة بالصادق الأمين الأمين، والناس حتى بعد الرسالة وضعوا عنده ودائعهم. معقولة؟ طب تذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، لماذا أبقى النبي علي بن أبي طالب؟ ليه أبقاه؟ حتى يرد الأمانات إلى الناس. يعني حتى تتخيل 13 سنة النبي قاعد في الدعوة وبيدعو الناس وبيحاربوه، وفي نفس الوقت يذهبون إليه ويضعون أموالهم وودائعهم وذهبهم وفضتهم عند سيدنا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا النبي الأمين، شوف بقى الأمانة وصلت لدرجة إيه. الأمانة أنه يبلغ عن الله آيات ممكن الواحد لو بيتكلم عن نفسه يستحي منها. يعني مثلا لما يقرأ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والنبي يبلغ هذا الأمر. لو لم يكن النبي أمينا لأخفاه. وعلى فكرة اللي قال الكلام ده السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه الطاهرة المطهرة العفيفة، قالت لو لم يكن رسول الله أمينا أو لو كان رسول الله كاتما، لو كان رسول الله كاتما لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه سيدنا زيد وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، يعني يا محمد ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وآيات كثيرة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدريك لعله يزكى. علشان كده القرآن الكريم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل وبلغ تبليغا غير أمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وحبل الوريد، يبقى يموت ويقتل. فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى إذن عندنا صفة الأمانة وصفة الصدق، صفتان من مرتبة ومقام النبوة. عند أيضا التبليغ وعدم الكتمان، وعند العصمة وعند الرجولة. هذا هو الذي نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي.